بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان فضائل شهر رمضان، ألقاها فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى يوم الأحد 13 من شهر شعبان عام 36 و400 للهجرة النبوية في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بجازان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
أما بعد، فإن الله جل وعلا شرع هذا الدين على 5 أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فمن استكمل هذه الأركان 5 فقد استكمل الدين، بالإضافة إلى الإيمان. وقد فرض الصوم بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وأجمعت الأمة على صيام رمضان لأنه من الأركان 5. والصوم لغة الإمساك، وشرعا إمساك عن المفطرات من الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، بنية التعبد لله جل وعلا. ومن شرطه النية، أن ينوي العبد أن يصوم هذا الجزء من الوقت من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وأن يكون أن تكون هذه النية قبل طلوع الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. يعني من لم يعزم على الصوم قبل طلوع الفجر فلا صيام له صيام الفرض، ويجب عليه الإمساك ويكون صومه نافلة. وهذا الصوم لا يثبت إلا برؤية هلال رمضان، بالرؤية المجردة، بالعين المجردة، وليس بالحساب الفلكي، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان. وفي رواية: فإن غم عليكم فاقدروا له. وفي الحديث الآخر صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة أي 30 يوما. ويثبت دخول الشهر بشهادة عدل واحد ولو كانت امرأة، ولا يثبت خروجه إلا بشهادة عدلين، لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ترى الناس الهلال فرأيته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه. وجاء رجل يعني في بعض الحالات جاء رجل من البادية فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال، يعني هلال رمضان، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم أشهد أن لا إله إلا الله. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم أشهد أن محمد رسول الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام. وإذا تأخر الإعلام بدخول الشهر ولم يرى إلا بعد طلوع الفجر، فإنه يجب عليهم الإمساك في هذا اليوم وقضاؤه بعد رمضان. وإذا رؤي الهلال في بلد وجب على البلد الذي يليه إلى المغرب أن يصوم. فلو رؤي مثلا هلال رمضان في المملكة وجب على الدول التي بعدها إلى المغرب أن تصوم كمصر ودول المغرب، ولا يجب على الدول التي شرقها، لأنه ثبت عن اختلاف المطالع، فقد يرى الهلال في بلد دون الأخرى. ولكن إذا كانت البلدان متقاربة في المطالع ورآه بلد صام، وصام البلدان التي حوله. هذا بالنسبة لثبوت الشهر والنية والفرضية ودخول الشهر وخروجه وبما يثبت. وأما فضل الشهر فقد جاء في فضله أولا القرآن الكريم، أن الله جل وعلا بين بأن القرآن أنزل فيه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال عز من قائل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال عز من قائل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى إيمانا واحتسابا أي صامه معتقدا وجوبه وأنه مطيع لله في هذا الصوم، واحتسابا للأجر المترتب على الصوم. فإذا كان هذا الثواب لمن صام رمضان فلا بد أن يكون بنية خالصة، وأن يكون معتقدا وجوبه، وأن يصومه راجيا الثواب عليه. وقد ثبت في الحديث القدسي قول الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقد خصص الله جل وعلا للصائمين بابا في الجنة يقال له الريان، ينادى يوم القيامة أين الصائمون، فيقومون لا يقوم أحد غيرهم، فيدخلون الجنة من ذلك الباب أي من باب الريان، ولا يدخل معهم أحد غيره. وفي رمضان ليلة هي خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها، وقبل ذلك القرآن: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر، وألف شهر تساوي 83 سنة، 83 سنة وأربعة أشهر. إذا كان هذا الفضل في ليلة واحدة فينبغي للعاقل أن يحرص على إدراكها. وتدرك ليلة القدر بالصلاة مع الإمام حتى ينصرف، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لزم الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا لمن واظب على أداء الصلوات الخمس جماعة مع المسلمين، وحفظ الأحكام في هذا الشهر، حفظ سمعه وبصره ولسانه من أن يجرح صومه، وبذل فيه ما يستطيع من الإحسان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحرص على تفطير الصائم، ففي ذلك فضل عظيم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجر الصائم فله مثل أجره غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. قال: من فطر صائما على تمرة أو مذقة لبن، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أنه يثبت له الأجر ولو على شربة ماء. وقال أيضا في فضل قيام رمضان: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والمغفرة للذنوب هي الصغائر التي لا تفتقر إلى توبة، الذنوب الصغائر التي يكترفها العبد ولا تحتاج إلى توبة تكفرها هذه الأعمال، قوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذه هي فضائل الشهر وما فيه من العبادات، فقد حث الإسلام على التقرب إلى الله فيه بأنواع القرب. فمن عمل فيه قربة كان كمن أدى في فريضة في غيره، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى فيه 70 فريضة، كان كمن أدى في غيره 70 فريضة. وهذا الشهر هو لهذه الأمة، وإن كان فرض الصوم على الأمم السابقة إلا أنه خص أو فضل لهذه الأمة بما فضل بليلة القدر. هذا بالنسبة لحكم الصوم ودليله ومشروعيته وفضله وفضل الصلاة فيه وقيامه وقيام ليلة القدر بشرط الاحتساب، أن يكون محتسبا فرضيته معتقدا وجوب صومه ومحتسبا العبادة فيه من الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومما يجدر بالمؤمن فيه حفظ لسانه من اللغو والرفث، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، فيحفظ لسانه من اللغو ويحفظ نفسه من الرفث وهو الجماع مقدماته، ويحفظ سمعه من استماع ما لا يجوز سماعه. ولهذا جاء في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه. يجب على المسلم أن يحفظ صيامه، وكان السلف رضي الله تعالى عنهم إذا صاموا في رمضان قالوا: نجلس نقرأ القرآن نحفظ صيامنا، ويشرع يعني الإكثار من قراءة القرآن. وقد كان للسلف في رمضان شؤون، فمنهم من يختم القرآن كل ليلة، ومنهم من يختمه في ثلاث، ومنهم من يختمه في عشر، إلى غير ذلك من الأحوال التي عرف بها السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أما مفسدات الصوم فقد جاء في ذكرها في كتب الفقه أن هناك أشياء إذا فعلها الصائم أفطر. أولا: الأكل والشرب ذاكرا عامدا وليس له عذر كالمرض أو السفر، فمن أكل أو شرب فقد أفسد صومه وأتى كبيرا من الكبائر، يجب عليه أن يتوب ويقضي هذا اليوم، وإن كان لا يأتي على فضله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. وهذا تشديد ووعيد لمن يفطر في رمضان بغير عذر. أما المسافر والمريض فيجوز له أن يفطر إذا احتاج إلى ذلك، إذا كان المرض طبيعيا لا يتأثر بالصوم ولا يحتاج إلى الأكل والشرب فالصوم في حقه أفضل من الإفطار، وإن أفطر فله رخصة في ذلك. ذلك المسافر إذا كان في سفره يستطيع أن يصوم لوجود الوسائل التي تخفف عليه شدة الصوم والعطش والجوع، فالأرفق في حقه أن يصوم، وإن كان يشتد عليه الصوم في سفره فليأخذ بالرخصة. وقد أفطر النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بأن الناس أجهدهم الصيام، فدعا بقدح وهو راكب على ناقته فشرب بعد العصر، ولما أخبر بأن أناسا لم يفطروا فقال أولئك العصاة أولئك العصاة، ولأن الإفطار في السفر رخصة من الله جل وعلا، وهو يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى، كما يحب أن تؤتى عزائمه. السبب الثاني الذي يفطر به الإنسان الجماع في الفرج، فإذا جامع الصائم في الفرج أنزل أو لم ينزل، وإنما حصل إيلاج للذكر في الفرج قبلا كان أو دبرا فسد صومه وحرم عليه هذا العمل، وجبت التوبة ووجبت عليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. دليل ذلك ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال ما صنعت؟ قال وقعت على أهلي في رمضان. قال اعتق رقبة؟ قال لا أستطيع. قال فصم شهرين متتابعين؟ قال لا أستطيع. قال فأطعم 60 مسكينا؟ قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من بيتي. فانتظر قليلا فجاء إلى النبي، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، أي مكتل إناء كبير فيه تمر، فقال خذ هذا وتصدق به. فقال أعلى أفقر مني وأهلي؟ قال خذ وتصدق به على نفسك وأهلك. ضحك صلى الله عليه وسلم من هذا الحال وهذا الموقف. فالحاصل أن الإنسان إذا أفسد صومه بجماع ذاكرا صومه عامدا بدون عذر من مرض أو سفر وجبت عليه الكفارة المغلظة، وجبت عليه التوبة، وجب عليه قضاء هذا اليوم، وكل يوم له كفارة مستقلة لأن كل يوم عبادة مستقلة. فلو جامع الإنسان 3 أيام في رمضان وجبت عليه 3 كفارات لأنه يعني اعتدى على حرمة الزمن وأفسد صومه وانتهك هذا الشهر باستباحة ما حرم الله عليه. فلا يجوز للعبد أن يقضي شهوته من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس في أي وسيلة من الوسائل. فإن أفسد صومه مثلا بالاستمناء وجب عليه قضاء هذا اليوم ولا كفارة، لأن الكفارة خاصة بالجماع في الفرج. لو لم يكن هناك يعني جماع في الفرج وأنزل بالضم أو التقبيل أو النظر أو غير ذلك فسد صومه وجب عليه القضاء ولا كفارة. من الأسباب التي يفطر بها الصائم القيء إذا طلبه، إذا طلب القيء بنفسه فقاء فسد صومه، لما جاء في الأثر أن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء فقاء فعليه الصوم. فإذا هاجت المعدة أو كان فيه من الألم ما يستدعي أن يتقيأ ثم طلبه بنفسه أفسد يومه وجب عليه القضاء. وكذلك من مفسدات الصوم إخراج الدم بالفصد، ومثله الحجامة، حديث أفطر الحاجم والمحجوم. ويقاس على ذلك التبرع بالدم، لكن إذا احتيج إلى إسعاف أحد بدم جاز له ذلك ولا يأثم للضرورة، ثم يقضي هذا اليوم. من مفسدات الصوم إدخال الطعام إلى البدن عن طريق الأنف، وهو ما يسمى بالوجور، بأن يدخل الطعام في الأنف عن طريق أنبوب إلى الجوف إلى المعدة، فيفسد صومه بذلك. ومن ذلك الإبر المغذية التي يستغني بها المريض عن الطعام والشراب، فإنه يفسد صومه بذلك، وهي رخصة إذا كان محتاجا إلى العلاج، محتاجا إلى هذه الإبر المغذية فعنده رخصة يفطر ولا إثم عليه، ويجب عليه قضاء هذا اليوم لأنه فسد صومه. أما الإبر العلاجية التي تؤخذ عن طريق العضل وحتى عن طريق الوريد إذا كانت للعلاج فإنها لا تفسد الصوم ولا يجب قضاء هذا اليوم الذي تعالج فيه. من مفسدات الصوم خروج دم الحيض والنفاس، فإذا خرج دم الحيض قبل الغروب ولو بلحظة فسد صوم المرأة، وجب عليها قضاء هذا اليوم. وكذلك النفاس إذا ولدت قبل غروب الشمس ولو بلحظة فسد صومها، وجب عليها قضاء هذا اليوم. الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تنوي صيام هذا اليوم، ولو تأخر اغتسالها حتى بعد طلوع الفجر فلا بأس، فالمهم أنها تنوي الصوم في هذا اليوم الذي طهرت في ليله، طهرت قبل طلوع الفجر، انقطع حيضها أو جفت أو رأت القصة البيضاء، فإنها تنوي الصوم، تبيت النية من الليل، ولا مانع لو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. وكذلك الجنب إذا كان عليه جنابة يجب عليه أن ينوي الصوم قبل طلوع الفجر ولو تأخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر، لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الصبح وهو جنب من غير احتلام ثم يصوم، فلا حرج أن يتأخر الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر سواء كان من جماع أو جماع يعني في الليل، أما يعني إذا حصل بعد طلوع الفجر فإنه قد فسد صومه كالجماع في النهار. هذه مفسدات الصوم. وهناك أشياء اختلف فيها العلماء، وهي الاكتحال والعلاج بالقطرة في الأذن والعين، أما الأنف فإنها منفذ إلى الجوف، فكلما أدخل الإنسان في جوفه شيئا علاجا أو طعاما فإنه يفسد بذلك. فالتقطير في العين والأذن يرى بعض الفقهاء أنه لا يؤثر على الصوم، ويرى بعضهم بأنه ينبغي تأجيل ذلك إلى الليل. وفي معنى هذا الكلام أي تأجيله إلى الليل، هذا ما فهمته عن شيخنا الشيخ أحمد يحيى النجمي رحمه الله. هذه مسائل في الصيام عما يجب على الصائم فعله من حيث الإمساك ومن حيث النية ومن حيث الحفاظ على الصوم عن طريق اللسان وعن طريق البصر وعن طريق السمع، وكذلك الحفاظ على الصوم من ناحية مفسدات الصوم يجب على الصائم أن يحترم هذا الزمن وأن يحترم هذه الفريضة العظيمة، فهو شهر من العام، تصبر هذا الشهر في النهار فقط. وقد كان في بداية الإسلام أنه إذا نام الإنسان بعد الإفطار ثم استيقظ، يعني إذا نام في الليل ثم استيقظ، حرم عليه الأكل والشرب والجماع إلى الليلة الثانية. فشق ذلك على الصحابة لأنهم كانوا يخدمون أنفسهم فيتعبون في النهار فيحتاجون إلى النوم، فمن الذي يعني يقاوم النوم حتى يأكل ويجامع؟ وفي ذلك قصة رجل جاء إلى أهله وغربت الشمس فأفطر، وسألها هل عندكم من طعام؟ فقالت ألتمس لك طعاما، فذهبت تلتمس له طعاما فجاءت وقد نام، فقالت خيبة لك أنمت، فاستيقظ ولم يأكل ولم يشرب حتى الليلة الثانية فأجهد. فجاءت الرحمة من الله جل وعلا ونسخ هذا التكليف بقوله أحل لكم ليلة الصيام، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فما فرح الصحابة رضي الله تعالى عنهم بشيء مثل فرحهم بهذه الآية. الحمد لله الذي فرض على عباده العبادة ويسر لهم القيام بها وأجزل لهم المثوبة عليها وجعلها لهم بمثابة الأشياء التي تخفف عنهم سيئاتهم وترفع لهم درجاتهم. فنسأل الله جل وعلا كما بلغنا إلى هذا الوقت القريب من رمضان أن يبلغنا إياه وأن يعيننا على صيامه وقيامه وحفظ أوقاته في طاعة الله، إنه جواد كريم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. ما دام الإنسان يرى الشمس فلا يجوز أن يفطر حتى تغيب، فهي في حقه وفي حكمه غير حكم الذي في أسفل الجبل أو في بطن الوادي. ولكن هناك علامات لمن لم يرى الشمس، إذا أقبل الليل من جهة المشرق وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، أما الذي يشاهد الشمس فيجب في حقه ألا يفطر حتى تغيب. ومثل ذلك من يركب الطائرة، فإن أقلعت الطائرة من المطار بعد غروب الشمس وأفطر الناس فإنه يفطر، وإن أقلعت قبل الغروب وفارقت المكان الذي قامت منه وارتفعت ويرى الشمس فإنه لا يفطر حتى تغيب الشمس، لأنه لا يزال في حكم من لم تغيب الشمس في حقه، والله أعلم.
الله. عليكم شيخنا. شيخنا يقول قد ينكر علينا بعض العوام اشتغل على الغروب البلدان لم يؤذن بعد، فكيف نتصرف حينئذ حفظكم الله؟
إذا تأكد الإنسان من غروب الشمس ولو لم يسمع الأذان فقد انتهى زمن الصوم، ولا ينتظر بصومه اختلاط النجوم، لا ينبغي هذا. بل إذا تأكد من غروب الشمس ولو تأخر المؤذن، لكن إذا كان في البلد ولا يمكنه رؤية الشفق أو معالم الغروب، فإنه حينئذ يكون في حكم المنتظر للمؤذن. أما إذا كان في الصحراء ويرى معالم الكون، يرى جهة المشرق ويرى جهة المغرب وتأكد أن الشمس غربت، فلا يجلس يعني صائم ينتظر الأذان، ربما يكون في مكان قد غربت الشمس في حقه ولم يسمع الأذان إلا بعد أن يأخذ من الدقائق، لأن المطالع تختلف باختلاف الأرض. فمن تأكد من غروب الشمس جاز له الإفطار وإن لم يؤذن. نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني يقول السائل: ما حكم تعاطي الدخاخ التي تعالج الأزمة الصحية التي تسمى بالرطب في نهار رمضان، علما أن هذا المريض يعجز عن ممارسة أي نشاط بدون هذا الدخاخ؟
تعاطي إيش؟ أيوة البخاخ. هذا يجوز يعني استعمال البخاخ لأهل الربو، ولا تأثير له في الصوم. وأذكر في ذلك كلاما لشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله أنه تأكد بنفسه وجعل يبخ من هذا الجهاز على راحة يده، يقول: فلم أرى شيئا من الرذاذ، ولم أرى شيئا يعني له جرم، فدل ذلك على أنه بمثابة الأكسجين أو الهواء الذي ليس فيه شيء، فلا مانع من استخدامه. نعم. ما إيش؟ هذه يعني من الأعذار، إذا خافت الحامل على نفسها أو حملها جاز لها الإفطار، فإن كان إفطارها خوفا على نفسها قضت ولم تطعم، وإن كان الإفطار خوفا على حملها أطعمت عن كل يوم مسكينا مع القضاء. وكذلك المرضع، إذا كان الرضيع محتاجا إلى اللبن وليس هناك يعني مصادر تغذية غير الثدي، جاز لأمه أن تفطر ليوجد اللبن للرضيع، لأنها لو صامت لقل عليه اللبن ولحقه الضرر. وديننا دين رحمة ودين يسر وسماح، فيجوز لها أن تفطر لترضع ابنها، فإذا خرج الشهر صامت يعني الأيام التي أفطرتها من أجل إرضاع طفلها، فهذا يعني ثابت من فعل الناس، وهو من الأعذار التي تبيح للمرأة أن تفطر حال حملها أو حال إرضاعها، سواء كانت خوفا على نفسها أو خوفا على حملها أو طفلها. نعم. إذا ترك ذلك كسلا وتهاونا فقد حرم نفسه، فربما تكون هذه الليلة في هذا الخروج عن الانتظام في العبادة. وهو ليس ممن قام رمضان، يعني ما يصدق عليه أنه قام رمضان كله. ومعلوم عندنا أن ليلة القدر لها قدر عظيم، فكان السلف يعتكفون في المساجد طلبا لها. إذا كان هذا الإنسان تكاسل حتى عن النافلة في رمضان، وربما أنه تخلف عن الجماعة أو صلى العشاء وذهب إلى منزله بدون حاجة، بدون مرض، بدون شيء، هذا من الحرمان والعياذ بالله. هي يعني 29 ليلة، ألا يصبر الإنسان حتى يكسب عبادة 83 سنة؟ ينبغي للإنسان أن يحرص. ولماذا أخفى الله ليلة القدر؟ أخفاها لحكمة، حتى يجتهد الناس في طلبها، وحتى يرى الله مدى تنافسهم في طلب هذه الفضيلة. إذا كان الرجال ملازمون للمساجد والصلاة فرضا ونفلا والقرآن طلبا لهذه الليلة، وهذا استعجل ولم يعني ينتصر على نفسه وشيطانه وهواه، هذا من الحرمان. لكن إن كان يعني ليلة أو ليلتين لمرض أو عذر أو سفر أو شيء، إن كان مريضا أو مسافرا كتب له أجر عمل المقيم الصحيح، وهذا من فضل الله جل وعلا. على أن الإنسان إذا حافظ على العبادة والطاعة حال صحته وحال إقامته، ثم طرأ له عذر، فإن الله جل وعلا يكرمه بأن يكتب له ثواب العمل مثل أن كان مقيما صحيحا، وهذا من فضائل الأعمال والمحافظة عليها. أما الذي يتكاسل فقد يحرم هذه الفضائل التي جعلها الله إكراما لمن حافظ على الطاعة. نعم. يعني أثر هذا عن عثمان رضي الله عنه، وقد يكون يعني احنا نتصور في روتيننا وأعمالنا وأحوالنا نرى بأن الإنسان تكتنفه أعمال وظروف تحول بينه وبين الانتظام في القراءة، لكن السلف رضي الله تعالى عنهم ربما يفطر ويجلس للقرآن ولا يعني يقطع قراءته إلا الصلاة، ثم يصلي ويرجع للقراءة فيواصل قراءته من المغرب إلى الفجر. هذا يعني لو كانت الليلة مثلا 10 ساعات وقرأ في كل ساعة 3 أجزاء، هذا يعني يحصل. لكن الله جل وعلا رحيم بالأمة ولا يكلف نفسا إلا وسعها، الذي لا يستطيع مثل هذه العزيمة الصادقة والقوية التي لا يقوى عليها إلا الكمل من الرجال، فيأتي بما يقدر عليه، يقرأ القرآن في ليلتين، يقرأه في 3، يقرأه في 7 ليالي. فاتقوا الله ما استطعتم، ويقدم الإنسان من الطاعة ما يستطيع، والله جل وعلا كريم. نعم. تبقى الأحكام الشرعية يعني مع أدلتها وعللها، فإذا كان المحجوم يفطر فمن الذي تسبب في إفطاره؟ هو الحاجم. وكأنه والله أعلم عقوبة له أنه بسبب يعني إفطار المحجوم بفعله صار يعني هذا شاملا للحاجم، ومعلوم أن الحاجم لا يمتص الدم ويبلعه، ما يبلعه، وإن دخل في الجهاز فهو يدخل في الجهاز وليس في فمه إلا الشيء اليسير يمجه، وليس من تذوق طعاما أو شرابا يفطر بذلك. العلة ليست يعني امتصاص الدم وبلعه، والله أعلم. إن كان الإنزال مذيا فلا يفسد صومه بذلك، وإن كان الإنزال منيا فسد الصوم. ومن هنا نقول أنه إذا خشي تحرك الشهوة عند التقبيل فإنه لا يقبل، ويختلف الناس في هذا الباب، فكبير السن مثلا قد تكون الشهوة عنده ضعيفة فلا مانع أن يقبل، وقد يكون الإنسان شابا تكون الشهوة عنده قوية بمجرد التقبيل يخشى عليه أن ينزل، فمن هنا يقال بأنه لا يقبل. وقد جاء في الأثر أن أحد أبناء إخوة عائشة رضي الله تعالى عنها دخل عليها هو وزوجته في رمضان، فقالت له ألا تقبل زوجتك، فكأنه يعني استعظم الأمر، فحكت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ولكنها قد سئلت في مرة أخرى عن تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، فقيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فقالت نعم وضحكت، فدل ذلك على أنها كان يقبلها وهو صائم، لكنها قالت ومن يكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أملك لإربه، أو كما قالت رضي الله عنه. فالحاصل أن التقبيل في رمضان الأصل فيه الجواز، وشبهوه بالمضمضة، لكن إذا ترتب عليه إفساد الصوم وجب على الإنسان أن يبتعد عن ذلك صيانة لصومه وحفاظا له وحذرا من الوقوع في المحذور، والله أعلم. المرأة إذا كانت موافقة تلزمها الكفارة كما تلزم الرجل، ولكن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة الصحابي الذي سأله فلم يتعرض لها، لم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لها بشيء، فدل ذلك على أن المرأة غالبا تكون يعني غير موافقة، فإذا كانت مكرهة كرهها الزوج على الجماع فصومها صحيح ولا يفسد، ولا يجب عليها قضاء ولا كفارة. أما إذا كانت هي السبب بأن يعني تحرشت بالرجل أو تعرضت له أو يعني فعلت سببا من الأسباب حتى حصل الجماع، فإنه يجب عليها القضاء والكفارة والتوبة كالرجل، لأن الأحكام الشرعية للرجال والنساء على حد سواء. نعم. إن كان أخره لعذر لمرض أو سفر ولم يتمكن من قضائه حتى جاء رمضان آخر فإنه يقضي ولا كفارة، وإن كان أخره بدون عذر وأمكنه أن يقضي هذا اليوم أو الأيام من رمضان الفائت تركه حتى جاء رمضان الثاني، فإنه يجب عليه مع القضاء الإطعام عن كل يوم مسكينا كيلو ربع من قالب قوت البلد. نعم. هذا يعني مطلوب وربما يكون معتكفا، فالاعتكاف لهذه العشر سنة، وهو الانقطاع للطاعة ولزوم المسجد، لكن الاعتكاف له أحكام وله شروط، أن يدخل معتكفه ويكون في مسجد تقام فيه الجمعة حتى لا يحتاج إلى الخروج منه، ويكون ملازما له في ليله ونهاره ولا يخرج منه إلا لقضاء الحاجة التي يعني يحتاج إلى قضائها، ثم يعود، لا يشهد الجنائز ولا يعود المريض ولا هذا، يعني من السنن. أما إذا أراد بلزومه المسجد بدون اعتكاف هذا أيضا من الفضائل، يبقى في المسجد في النهار أو في الليل بعد التراويح إلى قبيل السحور، ليس في ذلك مانع، بل هو أفضل، مكثه في المسجد ينوي بهذه الفترة التي يمكثها اعتكافا، يحصل له ثواب ذلك، فيجمع بين يعني شرف المكان وبين فضل الاعتكاف وبين قراءة القرآن، لأن الخروج من المسجد إلى المنازل إلى البيوت إلى مخالطة الناس ربما يشتت عليه الوقت وربما يشغله، فيفوته يعني كثير من الفضائل، لكن إذا كان له حاجات وله يعني شؤون كرب الأسرة مثلا يحتاجون إليه في تصريف شؤونهم في قضاء حوائجهم في تعاهد يعني أحوال الأبناء والبنات والأهل، لا مانع يعني أن يخرج إليهم يقضي حاجاتهم ثم يرجع أو يعود إلى تلاوة القرآن سواء كان في المنزل أو في المسجد. نعم. ليس هناك عدد محدد، بل هو متروك للأمة، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم طلوع الفجر فليوتر بركعة، فلم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم عددا معين، لكن الحديث الذي روته عائشة قولها رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، والخير كل الخير في اتباع أثره واقتفاء سنته، فلو حافظ الإنسان على 11 ركعة كأن يصلي مثلا 10 ركعات أو 8 ركعات تراويح ثم يوتر بثلاث يفصل بينهما بتسليم، فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن زاد فلا يقول أحد أنه لا يجوز لعدم تحديد النبي صلى الله عليه وسلم بعدد معين، لكن يراعى أحوال، فإن كان يطيل القيامة والقراءة والركوع والسجود فإنه يكلل العدد، يصلي مثلا 6 ركعات أو 8 ركعات، وإن كان يخفف القراءة والركوع والسجود كثر العدد ويصلي 20 أو يصلي 30 أو 40 حسب الاستطاعة، ولكن الإمام ينبغي له أن يقتصر على فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يشق على المأمومين، وأما إذا صلى بمفرده فله ذلك، يعني يصلي ما شاء من العدد، والله أعلم.
أحسن في مكان ليس فيه ماء ولا طعام، ينوي بقلبه الإفطار.
نعم، ينوي بقلبه الإفطار ويكون يعني قد خرج من الصوم، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ما في شك أن الأوقات والأمكنة المفضلة كما تضاعف فيها الحسنات أيضا تضاعف فيها السيئات والعياذ بالله، بل إن الله جل وعلا جعل الهم بالسيئة في البلد الحرام عليه وعيد، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، لكنه في البلد الحرام يقول الله جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فدل ذلك على أن الأمكنة والأزمنة المفضلة تضاعف فيها السيئات كما تضاعف فيها الحسنات، لكن بعض العلماء يقول بأن معنى مضاعفة السيئات ليس في العدد وإنما في العقوبة والإثم، والله أعلم. أعيد السؤال.
يقول السائل إذا أسقطت المرأة جنينها عمدا وهو في الشهر الأول حدثته بها إلى رمضان،
يعني
هل علي حكم
إجهاض؟
نعم شيخ،
أولا حكم الإجهاض للحمل بعد نفخ الروح فيه هذا لا يجوز، لكن إذا كان قبل أن تنفخ فيه الروح مثلا في الشهر الأول أو الأربعين الأولى، فإذا كان لحاجة فقد يرى بعض الفقهاء جواز ذلك والبعض الآخر لا يرى ذلك، ولا يعتبر نفاسا إلا إذا وضعت إنسانا فيه معالم إنسان كالإشارة إلى العظام أو الرأس أو الرجلين أو نحو ذلك، فإذا وضعت يعني صورة إنسان فحينئذ نقول أنها في نفساء تجري عليها أحكام النفساء، أما إذا كانت علقة أو قطعة لحم ليس لها معالم إنسان فهذا سقط لا يأخذ حكم النفاس، تغتسل وتصلي وتصوم. نعم، نعم.
يقول السائل ما نصيحتكم لمن يعيش في منطقة يسب فيها نقل الجزاز،
يعيش في منطقة يكثر فيها
سب الدين؟
أيوة، هذا إذا كان يعني يستطيع الخروج من هذه المنطقة فلا يجوز له أن يساكن الكفار، لا يسب الدين إلا كافر، والله جل وعلا يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، تجب مفارقة هؤلاء الناس والخروج من بينهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان فضائل شهر رمضان ألقاها فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى يوم الأحد 13 من شهر شعبان عام 36 و400 للهجرة النبوية في مسجد ذي النورين بقرية العكرة بجازان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
أما بعد، فإن الله جل وعلا شرع هذا الدين على 5 أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فمن استكمل هذه الأركان 5 فقد استكمل الدين، بالإضافة إلى الإيمان. وقد فرض الصوم بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وأجمعت الأمة على صيام رمضان لأنه من الأركان 5. والصوم لغة الإمساك، وشرعا إمساك عن المفطرات من الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، بنية التعبد لله جل وعلا. ومن شرطه النية، أن ينوي العبد أن يصوم هذا الجزء من الوقت من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وأن يكون أن تكون هذه النية قبل طلوع الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. يعني من لم يعزم على الصوم قبل طلوع الفجر فلا صيام له صيام الفرض، ويجب عليه الإمساك، ويكون صومه نافلة. وهذا الصوم لا يثبت إلا برؤية هلال رمضان، بالرؤية المجردة، بالعين المجردة، وليس بالحساب الفلكي، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان. وفي رواية: فإن غم عليكم فاقدروا له. وفي الحديث الآخر: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة، أي 30 يوما. ويثبت دخول الشهر بشهادة عدل واحد ولو كانت امرأة، ولا يثبت خروجه إلا بشهادة عدلين، لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: ترى الناس الهلال فرأيته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه. وجاء رجل يعني في بعض الحالات، جاء رجل من البادية فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الهلال، يعني هلال رمضان، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم أشهد أن لا إله إلا الله. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم أشهد أن محمد رسول الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام. وإذا تأخر الإعلام بدخول الشهر ولم يرى إلا بعد طلوع الفجر، فإنه يجب عليهم الإمساك في هذا اليوم وقضاؤه بعد رمضان. وإذا رؤي الهلال في بلد وجب على البلد الذي يليه إلى المغرب أن يصوم. فلو رؤي مثلا هلال رمضان في المملكة وجب على الدول التي بعدها إلى المغرب أن تصوم كمصر ودول المغرب، ولا يجب على الدول التي شرقها، لأنه ثبت عن اختلاف المطالع، فقد يرى الهلال في بلد دون الأخرى. ولكن إذا كانت البلدان متقاربة في المطالع ورآه بلد صام، وصام البلدان التي حوله. هذا بالنسبة لثبوت الشهر والنية والفرضية ودخول الشهر وخروجه وبما يثبت. وأما فضل الشهر فقد جاء في فضله أولا القرآن الكريم، أن الله جل وعلا بين بأن القرآن أنزل فيه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال عز من قائل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال عز من قائل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين. وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى إيمانا واحتسابا أي صامه معتقدا وجوبه، وأنه مطيع لله في هذا الصوم، واحتسابا للأجر المترتب على الصوم. فإذا كان هذا الثواب لمن صام رمضان فلا بد أن يكون بنية خالصة، وأن يكون معتقدا وجوبه، وأن يصومه راجيا الثواب عليه. وقد ثبت في الحديث القدسي قول الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقد خصص الله جل وعلا للصائمين بابا في الجنة يقال له الريان، ينادى يوم القيامة أين الصائمون، فيقومون لا يقوم أحد غيرهم، فيدخلون الجنة من ذلك الباب أي من باب الريان، ولا يدخل معهم أحد غيره. وفي رمضان ليلة هي خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها وقبل ذلك القرآن: ليلة القدر خير من ألف شهر، أي العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر، وألف شهر تساوي 83 سنة، 83 سنة وأربعة أشهر. إذا كان هذا الفضل في ليلة واحدة فينبغي للعاقل أن يحرص على إدراكها، وتدرك ليلة القدر بالصلاة مع الإمام حتى ينصرف، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لزم الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وهذا لمن واظب على أداء الصلوات الخمس جماعة مع المسلمين، وحفظ الأحكام في هذا الشهر، حفظ سمعه وبصره ولسانه من أن يجرح صومه، وبذل فيه ما يستطيع من الإحسان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحرص على تفطير الصائم، ففي ذلك فضل عظيم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجر الصائم فله مثل أجره غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. قال: من فطر صائما على تمرة أو مذقة لبن، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم أنه يثبت له الأجر ولو على شربة ماء. وقال أيضا في فضل قيام رمضان: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والمغفرة للذنوب هي الصغائر التي لا تفتقر إلى توبة، الذنوب الصغائر التي يقترفها العبد ولا تحتاج إلى توبة تكفرها هذه الأعمال، قوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذه هي فضائل الشهر وما فيه من العبادات، فقد حث الإسلام على التقرب إلى الله فيه بأنواع القرب. فمن عمل فيه قربة كان كمن أدى في فريضة في غيره، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى فيه 70 فريضة، كان كمن أدى في غيره 70 فريضة. وهذا الشهر هو لهذه الأمة، وإن كان فرض الصوم على الأمم السابقة إلا أنه خص أو فضل لهذه الأمة بما فضل بليلة القدر. هذا بالنسبة لحكم الصوم ودليله ومشروعيته وفضله وفضل الصلاة فيه وقيامه وقيام ليلة القدر بشرط الاحتساب أن يكون محتسبا فرضيته معتقدا وجوب صومه ومحتسبا العبادة فيه من الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومما يجدر بالمؤمن فيه حفظ لسانه من اللغو والرفث، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، فيحفظ لسانه من اللغو ويحفظ نفسه من الرفث وهو الجماع مقدماته، ويحفظ سمعه من السماع ما لا يجوز سماعه. ولهذا جاء في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فلا حاجة لله في أن يدع طعامه وشرابه. يجب على المسلم أن يحفظ صيامه، وكان السلف رضي الله تعالى عنهم إذا صاموا في رمضان قالوا: نجلس نقرأ القرآن نحفظ صيامنا، ويشرع يعني الإكثار من قراءة القرآن. وقد كان للسلف في رمضان شؤون، فمنهم من يختم القرآن كل ليلة، ومنهم من يختمه في ثلاث، ومنهم من يختمه في عشر، إلى غير ذلك من الأحوال التي عرف بها السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أما مفسدات الصوم فقد جاء في ذكرها في كتب الفقه أن هناك أشياء إذا فعلها الصائم أفطر. أولا: الأكل والشرب ذاكرا عامدا، وليس له عذر كالمرض أو السفر، فمن أكل أو شرب فقد أفسد صومه وأتى كبيرة من الكبائر يجب عليه أن يتوب ويقضي هذا اليوم، وإن كان لا يأتي على فضله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان لم يقضيه صيام الدهر وإن صامه. وهذا تشديد ووعيد لمن يفطر في رمضان بغير عذر. أما المسافر والمريض فيجوز له أن يفطر إذا احتاج إلى ذلك، إذا كان المرض طبيعيا لا يتأثر بالصوم ولا يحتاج إلى الأكل والشرب فالصوم في حقه أفضل من الإفطار، وإن أفطر فله رخصة في ذلك. ذلك المسافر إذا كان في سفره يستطيع أن يصوم لوجود الوسائل التي تخفف عليه شدة الصوم والعطش والجوع، فالأرفق في حقه أن يصوم. وإن كان يشتد عليه الصوم في سفره فليأخذ بالرخصة. وقد أفطر النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بأن الناس أجهدهم الصيام، فدعا بقدح وهو راكب على ناقته فشرب بعد العصر. ولما أخبر بأن أناسا لم يفطروا فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. ولأن الإفطار في السفر رخصة من الله جل وعلا، وهو يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى، كما يحب أن تؤتى عزائمه. السبب الثاني الذي يفطر به الإنسان الجماع في الفرج، فإذا جامع الصائم في الفرج أنزل أو لم ينزل، وإنما حصل إيلاج للذكر في الفرج قبلا كان أو دبرا، فسد صومه وحرم عليه هذا العمل، وجبت عليه التوبة، وجبت عليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام 60 مسكينا. دليل ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت. قال: ما صنعت؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان. قال: اعتق رقبة. قال: لا أستطيع. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من بيتي. فانتظر قليلا فجاء إلى النبي، صلى الله عليه وسلم بعرق، أي مكتل إناء كبير فيه تمر، فقال: خذ هذا وتصدق به. فقال: أعلى أفقر مني وأهلي؟ قال: خذ وتصدق به على نفسك وأهلك. ضحك صلى الله عليه وسلم من هذا الحال وهذا الموقف. فالحاصل أن الإنسان إذا أفسد صومه بجماع ذاكرا صومه عامدا بدون عذر من مرض أو سفر وجبت عليه الكفارة المغلظة، وجبت عليه التوبة، وجب عليه قضاء هذا اليوم، وكل يوم له كفارة مستقلة، لأن كل يوم عبادة مستقلة. فلو جامع الإنسان 3 أيام في رمضان وجبت عليه 3 كفارات، لأنه يعني اعتدى على حرمة الزمن وأفسد صومه وانتهك هذا الشهر باستباحة ما حرم الله عليه. فلا يجوز للعبد أن يقضي شهوته من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس في أي وسيلة من الوسائل. فإن أفسد صومه مثلا بالاستمناء وجب عليه قضاء هذا اليوم ولا كفارة، لأن الكفارة خاصة بالجماع في الفرج. لو لم يكن هناك يعني جماع في الفرج وأنزل بالضم أو التقبيل أو النظر أو غير ذلك فسد صومه، وجب عليه القضاء ولا كفارة. من الأسباب التي يفطر بها الصائم القيء إذا طلبه، إذا طلب القيء بنفسه فقاء فسد صومه، لما جاء في الأثر أن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فقاء فعليه الصوم. فإذا هاجت المعدة أو كان فيه من الألم ما يستدعي أن يتقيأ ثم طلبه بنفسه أفسد يومه وجب عليه القضاء. وكذلك من مفسدات الصوم إخراج الدم بالفصد، ومثله الحجامة، حديث أفطر الحاجم والمحجوم. ويقاس على ذلك التبرع بالدم، لكن إذا احتاج إلى إسعاف أحد بدم جاز له ذلك ولا يأثم، للضرورة ثم يقضي هذا اليوم. من مفسدات الصوم إدخال الطعام إلى البدن عن طريق الأنف وهو ما يسمى بالوجور، بأن يدخل الطعام في الأنف عن طريق أنبوب إلى الجوف إلى المعدة فيفسد صومه بذلك. ومن ذلك الإبر المغذية التي يستغني بها المريض عن الطعام والشراب فإنه يفسد صومه بذلك، وهي رخصة إذا كان محتاجا إلى العلاج، محتاجا إلى هذه الإبر المغذية فعنده رخصة يفطر ولا إثم عليه، ويجب عليه قضاء هذا اليوم لأنه فسد صومه. أما الإبر العلاجية التي تؤخذ عن طريق العضل وحتى عن طريق الوريد إذا كانت للعلاج فإنها لا تفسد الصوم ولا يجب قضاء هذا اليوم الذي تعالج فيه. من مفسدات الصوم خروج دم الحيض والنفاس، فإذا خرج دم الحيض قبل الغروب ولو بلحظة فسد صوم المرأة وجب عليها قضاء هذا اليوم. وكذلك النفاس إذا ولدت قبل غروب الشمس ولو بلحظة فسد صومها وجب عليها قضاء هذا اليوم. الحائض إذا طهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تنوي صيام هذا اليوم، ولو تأخر اغتسالها حتى بعد طلوع الفجر فلا بأس، فالمهم أنها تنوي الصوم في هذا اليوم الذي طهرت في ليله، طهرت قبل طلوع الفجر، انقطع حيضها أو جفت أو رأت القصة البيضاء فإنها تنوي الصوم، تبيت النية من الليل، ولا مانع لو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. وكذلك الجنب إذا كان عليه جنابة يجب عليه أن ينوي الصوم قبل طلوع الفجر ولو تأخر الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر، لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الصبح وهو جنب من غير احتلام ثم يصوم، فلا حرج أن يتأخر الاغتسال إلى بعد طلوع الفجر سواء كان من جماع أو جماع يعني في الليل، أما يعني إذا حصل بعد طلوع الفجر فإنه قد فسد صومه كالجماع في النهار. هذه مفسدات الصوم. وهناك أشياء اختلف فيها العلماء وهي الاكتحال والعلاج بالقطرة في الأذن والعين، أما الأنف فإنها منفذ إلى الجوف، فكلما أدخل الإنسان في جوفه شيئا علاجا أو طعاما فإنه يفسد بذلك. فالتقطير في العين والأذن يرى بعض الفقهاء أنه لا يؤثر على الصوم، ويرى بعضهم بأنه ينبغي تأجيل ذلك إلى الليل. وفي معنى هذا الكلام أي تأجيله إلى الليل، هذا ما فهمته عن شيخنا الشيخ أحمد يحيى النجمي رحمه الله. هذه مسائل في الصيام عما يجب على الصائم فعله من حيث الإمساك ومن حيث النية ومن حيث الحفاظ على الصوم عن طريق اللسان وعن طريق البصر وعن طريق السمع، وكذلك الحفاظ على الصوم من ناحية مفسدات الصوم. يجب على الصائم أن يحترم هذا الزمن وأن يحترم هذه الفريضة العظيمة فهو شهر من العام، تصبر هذا الشهر في النهار فقط. وقد كان في بداية الإسلام أنه إذا نام الإنسان بعد الإفطار ثم استيقظ، يعني إذا نام في الليل ثم استيقظ، حرم عليه الأكل والشرب والجماع إلى الليلة الثانية. فشق ذلك على الصحابة لأنهم كانوا يخدمون أنفسهم فيتعبون في النهار فيحتاجون إلى النوم، فمن الذي يعني يقاوم النوم حتى يأكل ويجامع؟ وفي ذلك قصة رجل جاء إلى أهله وغربت الشمس فأفطر، وسأل هل عندكم من طعام؟ فقالت ألتمس لك طعاما، فذهبت تلتمس له طعاما فجاءت وقد نام، فقالت خيبة لك أنمت؟ فاستيقظ ولم يأكل ولم يشرب حتى الليلة الثانية فأجهد، فجاءت الرحمة من الله جل وعلا ونسخ هذا التكليف بقوله أحل لكم ليلة الصيام، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فما فرح الصحابة رضي الله تعالى عنهم بشيء مثل فرحهم بهذه الآية. الحمد لله الذي فرض على عباده العبادة ويسر لهم القيام بها وأجزل لهم المثوبة عليها وجعلها لهم بمثابة الأشياء التي تخفف عنهم سيئاتهم وترفع لهم درجاتهم. فنسأل الله جل وعلا كما بلغنا إلى هذا الوقت القريب من رمضان أن يبلغنا إياه وأن يعيننا على صيامه وقيامه وحفظ أوقاته في طاعة الله، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه. ما دام الإنسان يرى الشمس فلا يجوز أن يفطر حتى تغيب، فهي في حقه وفي حكمه غير حكم الذي في أسفل الجبل أو في بطن الوادي، ولكن هناك علامات لمن لم يرى الشمس. إذا أقبل الليل من جهة المشرق وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، أما الذي يشاهد الشمس فيجب في حقه ألا يفطر حتى تغيب. ومثل ذلك من يركب الطائرة، فإن أقلعت الطائرة من المطار بعد غروب الشمس وأفطر الناس فإنه يفطر، وإن أقلعت قبل الغروب وفارقت المكان الذي قامت منه وارتفعت ويرى الشمس فإنه لا يفطر حتى تغيب الشمس، لأنه لا يزال في حكم من لم تغيب الشمس في حقه. والله أعلم.
يقول قد ينكر علينا بعض العوام اشتغل على الغروب، الجيران لم يؤذن بعد، فكيف نتصرف حينئذ حفظكم الله؟
إذا تأكد الإنسان من غروب الشمس ولو لم يسمع الأذان فقد انتهى زمن الصوم، ولا ينتظر بصومه اختلاط النجوم، لا ينبغي هذا. بل إذا تأكد من غروب الشمس ولو تأخر المؤذن، لكن إذا كان في البلد ولا يمكنه رؤية الشفق أو معالم الغروب، فإنه حينئذ يكون في حكم المنتظر للمؤذن. أما إذا كان في الصحراء ويرى معالم الكون، يرى جهة المشرق ويرى جهة المغرب وتأكد أن الشمس غربت، فلا يجلس يعني صائم ينتظر الأذان، ربما يكون في مكان قد غربت الشمس في حقه ولم يسمع الأذان إلا بعد أن يأخذ من الدقائق، لأن المطالع تختلف باختلاف الأرض. فمن تأكد من غروب الشمس جاز له الإفطار وإن لم يؤذن. نعم.
أحسن الله عليكم. السؤال الثاني يقول السائل: ما حكم تعاطي الدخاخة التي تعالج الأزمة الصحية التي تسمى بالرطب في نهار رمضان، علما أن هذا المريض يعجز عن ممارسة أي نشاط بدون هذا الدخاخ؟
تعاطي إيش؟
دخاخ الرطب شكله.
أيوة البخاخ. هذا يجوز، يجوز يعني استعمال البخاخ لأهل الربو ولا تأثير لهم، تأثير له في الصوم. وأذكر في ذلك كلاما لشيخنا الشيخ أحمد رحمه الله أنه تأكد بنفسه وجعل يبخ من هذا الجهاز على راحة يده، يقول: فلم أرى شيئا من الرذاذ ولم أرى شيئا يعني له جرم، فدل ذلك على أنه بمثابة الأكسجين أو الهواء الذي ليس فيه شيء، فلا مانع من استخدامه. نعم. ما إيش؟ هذه يعني من الأعذار، إذا خافت الحامل على نفسها أو حملها جاز لها الإفطار، فإن كان إفطارها خوفا على نفسها قضت ولم تطعم، وإن كان الإفطار خوفا على حملها أطعمت عن كل يوم مسكينا مع القضاء. وكذلك المرضع، إذا كان الرضيع محتاجا إلى اللبن وليس هناك يعني مصادر تغذية غير الثدي، جاز لأمه أن تفطر ليوجد اللبن للرضيع، لأنها لو صامت لقل عليه اللبن ولحقه الضرر. وديننا دين رحمة ودين يسر وسماح، فيجوز لها أن تفطر لترضع ابنها، فإذا خرج الشهر صامت يعني الأيام التي أفطرتها من أجل إرضاع طفلها، فهذا يعني ثابت من فعل الناس، وهو من الأعذار التي تبيح للمرأة أن تفطر حال حملها أو حال إرضاعها، سواء كانت خوفا على نفسها أو خوفا على حملها أو طفلها. نعم. إذا ترك ذلك كسلا وتهاونا فقد حرم نفسه، فربما تكون هذه الليلة في هذا الخروج عن الانتظام في العبادة، وهو ليس ممن قام رمضان، يعني ما يصدق عليه أنه قام رمضان كله. ومعلوم عندنا أن ليلة القدر لها قدر عظيم، فكان السلف يعتكفون في المساجد طلبا لها. إذا كان هذا الإنسان تكاسل حتى عن النافلة في رمضان، وربما أنه تخلف عن الجماعة أو صلى العشاء وذهب إلى منزله بدون حاجة، بدون مرض، بدون شيء، هذا من الحرمان والعياذ بالله. هي يعني 29 ليلة، ألا يصبر الإنسان حتى يكسب عبادة 83 سنة؟ ينبغي للإنسان أن يحرص. ولماذا أخفى الله ليلة القدر؟ أخفاها لحكمة، حتى يجتهد الناس في طلبها، وحتى يرى الله مدى تنافسهم في طلب هذه الفضيلة. إذا كان الرجال ملازمون للمساجد والصلاة فرضا ونفلا والقرآن طلبا لهذه الليلة، وهذا استعجل ولم يعني ينتصر على نفسه وشيطانه وهواه، هذا من الحرمان. لكن إن كان يعني ليلة أو ليلتين لمرض أو عذر أو سفر أو شيء، إن كان مريضا أو مسافرا كتب له أجر عمل المقيم الصحيح، وهذا من فضل الله جل وعلا. على أن الإنسان إذا حافظ على العبادة والطاعة حال صحته وحال إقامته، ثم طرأ له عذر، فإن الله جل وعلا يكرمه بأن يكتب له ثواب العمل مثل أن كان مقيما صحيحا، وهذا من فضائل الأعمال والمحافظة عليها. أما الذي يتكاسل فقد يحرم هذه الفضائل التي جعلها الله إكراما لمن حافظ على الطاعة. نعم. يعني أثر هذا عن عثمان رضي الله عنه، وقد يكون يعني احنا نتصور في روتيننا وأعمالنا وأحوالنا نرى بأن الإنسان تكتنفه أعمال وظروف تحول بينه وبين الانتظام في القراءة، لكن السلف رضي الله تعالى عنهم ربما يفطر ويجلس للقرآن ولا يعني يقطع قراءته إلا الصلاة، ثم يصلي ويرجع للقراءة فيواصل قراءته من المغرب إلى الفجر. هذا يعني لو كانت الليلة مثلا 10 ساعات وقرأ في كل ساعة 3 أجزاء، هذا يعني يحصل. لكن الله جل وعلا رحيم بالأمة ولا يكلف نفسا إلا وسعها، فالذي لا يستطيع مثل هذه العزيمة الصادقة والقوية التي لا يقوى عليها إلا الكمل من الرجال، فيأتي بما يقدر عليه، يقرأ القرآن في ليلتين، يقرأه في 3، يقرأه في 7 ليالي. فاتقوا الله ما استطعتم، ويقدم الإنسان من الطاعة ما يستطيع، والله جل وعلا كريم. نعم. تبقى الأحكام الشرعية يعني مع أدلتها وعللها، فإذا كان المحجوم يفطر فمن الذي تسبب في إفطاره؟ هو الحاجم، وكأنه والله أعلم عقوبة له أنه بسبب يعني إفطار المحجوم بفعله صار يعني هذا شاملا للحاجم، ومعلوم أن الحاجم لا يمتص الدم ويبلعه، ما يبلعه، وإن دخل في الجهاز فهو يدخل في الجهاز وليس في فمه إلا الشيء اليسير يمجه. وليس من تذوق طعاما أو شرابا يفطر بذلك، العلة ليست يعني امتصاص الدم وبلعه، والله أعلم. إن كان الإنزال مذيا فلا يفسد صومه بذلك، وإن كان الإنزال منيا فسد الصوم. ومن هنا نقول أنه إذا خشي تحرك الشهوة عند التقبيل فإنه لا يقبل، ويختلف الناس في هذا الباب. فكبير السن مثلا قد تكون الشهوة عنده ضعيفة لا مانع أن يقبل، وقد يكون الإنسان شابا تكون الشهوة عنده قوية بمجرد التقبيل يخشى عليه أن ينزل، فمن هنا يقال بأنه لا يقبل. وقد جاء في الأثر أن أحد أبناء إخوة عائشة رضي الله تعالى عنها دخل عليها هو وزوجته في رمضان، فقالت له: ألا تقبل زوجتك؟ فكأنه يعني استعظم الأمر، فحكت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ولكنها قد سئلت في مرة أخرى عن تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه، فقيل لها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم؟ فقالت: نعم، وضحكت، فدل ذلك على أنها كان يقبلها وهو صائم، لكنها قالت: ومن يكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه أملك لإربه، أو كما قالت رضي الله عنه. فالحاصل أن التقبيل في رمضان الأصل فيه الجواز، وشبهوه بالمضمضة، لكن إذا ترتب عليه إفساد الصوم وجب على الإنسان أن يبتعد عن ذلك صيانة لصومه وحفاظا له وحذرا من الوقوع في المحذور، والله أعلم. المرأة إذا كانت موافقة تلزمها الكفارة كما تلزم الرجل، ولكن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة الصحابي الذي سأله فلم يتعرض لها، لم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم لها بشيء، فدل ذلك على أن المرأة غالبا تكون يعني غير موافقة. فإذا كانت مكرهة، كرهها الزوج على الجماع، فصومها صحيح ولا يفسد، ولا يجب عليها قضاء ولا كفارة. أما إذا كانت هي السبب بأن يعني تحرشت بالرجل أو تعرضت له أو يعني فعلت سببا من الأسباب حتى حصل الجماع، فإنه يجب عليها القضاء والكفارة والتوبة كالرجل، لأن الأحكام الشرعية للرجال والنساء على حد سواء. نعم. إن كان أخره لعذر لمرض أو سفر ولم يتمكن من قضائه حتى جاء رمضان آخر فإنه يقضي ولا كفارة، وإن كان أخره بدون عذر وأمكنه أن يقضي هذا اليوم أو الأيام من رمضان الفائت تركه حتى جاء رمضان الثاني فإنه يجب عليه مع القضاء الإطعام عن كل يوم مسكينا كيلو ربع من قالب قوت البلد. نعم. هذا يعني مطلوب وربما يكون معتكفا، فالاعتكاف لهذه العشر سنة، وهو الانقطاع للطاعة ولزوم المسجد، لكن الاعتكاف له أحكام وله شروط، أن يدخل معتكفه ويكون في مسجد تقام فيه الجمعة حتى لا يحتاج إلى الخروج منه، ويكون ملازما له في ليله ونهاره ولا يخرج منه إلا لقضاء الحاجة التي يعني يحتاج إلى قضائها، ثم يعود، لا يشهد الجنائز ولا يعود المريض ولا هذا، يعني من السنن. أما إذا أراد بلزومه المسجد بدون اعتكاف هذا أيضا من الفضائل، يبقى في المسجد في النهار أو في الليل بعد التراويح إلى قبيل السحور، ليس في ذلك مانع، بل هو أفضل، مكثه في المسجد ينوي بهذه الفترة التي يمكثها اعتكافا، يحصل له ثواب ذلك، فيجمع بين يعني شرف المكان وبين فضل الاعتكاف وبين قراءة القرآن، لأن الخروج من المسجد إلى المنازل إلى البيوت إلى مخالطة الناس ربما يشتت عليه الوقت وربما يشغله، فيفوته يعني كثير من الفضائل، لكن إذا كان له حاجات وله يعني شؤون كرب الأسرة مثلا يحتاجون إليه في تصريف شؤونهم في قضاء حوائجهم في تعاهد يعني أحوال الأبناء والبنات والأهل، لا مانع يعني أن يخرج إليهم يقضي حاجاتهم ثم يرجع أو يعود إلى تلاوة القرآن سواء كان في المنزل أو في المسجد. نعم. ليس هناك عدد محدد، بل هو متروك للأمة، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم طلوع الفجر فليوتر بركعة، فلم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم عددا معين، لكن الحديث الذي روته عائشة قولها رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، والخير كل الخير في اتباع أثره واقتفاء سنته، فلو حافظ الإنسان على 11 ركعة فأن يصلي مثلا 10 ركعات أو 8 ركعات تراويح ثم يوتر بثلاث يفصل بينهما بتسليم، فهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن زاد فلا يقول أحد أنه لا يجوز لعدم تحديد النبي صلى الله عليه وسلم بعدد معين، لكن يراعى أحوال، فإن كان يطيل القيامة والقراءة والركوع والسجود فإنه يكلل العدد، يصلي مثلا 6 ركعات أو 8 ركعات، وإن كان يخفف القراءة والركوع والسجود كثر العدد ويصلي 20 أو يصلي 30 أو 40 حسب الاستطاعة، ولكن الإمام ينبغي له أن يقتصر على فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يشق على المأمومين، وأما إذا صلى بمفرده فله ذلك، يعني يصلي ما شاء من العدد، والله أعلم.
وقت الإفطار وأنا في مكان ليس فيه ماء ولا طعام، ينوي بقلبه الإفطار؟
نعم، ينوي بقلبه الإفطار ويكون يعني قد خرج من الصوم، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ما في شك أن الأوقات والأمكنة المفضلة كما تضاعف فيها الحسنات أيضا تضاعف فيها السيئات والعياذ بالله، بل إن الله جل وعلا جعل الهم بالسيئة في البلد الحرام عليه وعيد، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، لكنه في البلد الحرام يقول الله جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فدل ذلك على أن الأمكنة والأزمنة المفضلة تضاعف فيها السيئات كما تضاعف فيها الحسنات، لكن بعض العلماء يقول بأن معنى مضاعفة السيئات ليس في العدد وإنما في العقوبة والإثم، والله أعلم. أعيد السؤال.
يقول السائل إذا أسقطت المرأة جنينها عمدا وهو في الشهر الأول حتى تطهر بها إلى رمضان،
يعني إجهاض؟
نعم شيخ.
أولا حكم الإجهاض للحمل بعد نفخ الروح فيه هذا لا يجوز، لكن إذا كان قبل أن تنفخ فيه الروح مثلا في الشهر الأول أو الأربعين الأولى، فإذا كان لحاجة فقد يرى بعض الفقهاء جواز ذلك والبعض الآخر لا يرى ذلك، ولا يعتبر نفاسا إلا إذا وضعت إنسانا فيه معالم إنسان كالإشارة إلى العظام أو الرأس أو الرجلين أو نحو ذلك، فإذا وضعت يعني صورة إنسان فحينئذ نقول أنها في نفساء تجري عليها أحكام النفساء، أما إذا كانت علقة أو قطعة لحم ليس لها معالم إنسان فهذا سقط لا يأخذ حكم النفاس، تغتسل وتصلي وتصوم. نعم. نعم.
يقول السائل ما نصيحتكم لمن يعيش في منطقة يسبب فيها نقص الجزاء؟
يعيش في منطقة يكثر فيها
سب الدين شيخ.
أيوة، هذا إذا كان يعني يستطيع الخروج من هذه المنطقة فلا يجوز له أن يساكن الكفار، لا يسب الدين إلا كافر، والله جل وعلا يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، تجب مفارقة هؤلاء الناس والخروج من بينهم.